أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الدليل على الاستطاعة البذلية، وقلنا بأنه تارة يستدل على ذلك بالدليل العام وتارة بالأدلة الخاصة، ووصل بنا الكلام إلى الأدلة الخاصة وقد قرأناها في الجلسة السابقة، وتعرضنا لكلام السيد الخوئي قدس سره، حيث إن هناك إشكالا على الروايات بأنه تضمنت مطلبا متسالم على بطلانه بين الأصحاب، وهذا موجب لسقوط الرواية عن الحجية. وقد يجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن بعض الروايات التي قرأناها لا تتضمن هذا المطلب الفاسد، فلا مانع من العمل بها، إذ الروايات البذل على نحوين، فبعض الروايات قد يقع النقد والإبرام والبحث في أن ظاهرها هل المعنى الفاسد أو هي ناظرة إلى مسألة وجوب الحج ولو متسكعا بعد تحقق الاستطاعة، كما ذكرنا بالأمس وفي دروس سابقة. ولكن هناك طائفة من الروايات واضحة الدلالة ولا يوجد فيها مطلب فاسد. وأستغرب لماذا، أنا ما شفت أحد لماذا لم يذكر هذا الجواب في كلماتهم، حسب المراجعة ما ذكروا هذا الجواب، حاولوا قاموا يحاولون يسيرون جامع بين كيف الظهور مثل ما ذكر السيد الخوي. فمثلا صحيحة العلاء التي هي الحديث الثاني في الباب الثامن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يكون له ما يحج به. قلت: فمن عرض عليه فاستحى. قال: هو ممن يستطيع. تمت الرواية. عرض عليه فاستحى، قلت: هو ممن يستطيع. هل فيها مشكلة الرواية؟ فهذه الرواية مفادها أنه الحياء ليس مانعا من تحقق الاستطاعة البذلية، ولا تدل على المضمن المطلب الفاسد، لأن المطلب الفاسد الذي كان في ذهن الأعلام هو وجوب الحج ولو على حمار أجدع أبتار، أو يمشي بعضا وماذا ويركب بعضا كما في بعض النصوص. أما أنه عرض عليه الحج فاستحى، لا أحد يقول أنه يشترط في الاستطاعة البذلية عدم الحياء، بحيث لو استحى يرتفع الوجوب. فهذه الرواية تضمنت مطلبا تاما ودال على وجوب الحج بالاستطاعة البذلية، وأن الحياء غير كاف في رفع ماذا في رفع الوجوب، ولا يوجد فيها أنه يحج ولو على حمار أجدع أبتار، أو يمشي كذا ويقوم كذا، وحينئذ لا مانع من العمل بهذه الرواية. التضمن الروايات الأخرى للفاسد لا يجب سقوط الرواية هذه عن الحجية، بل ولك أن تجعل، هي لك يعني عليك، تريد بعد ما تريد على راحتك، ولك أن تجعل من ضمن هذه الروايات صحيح معاوية بن عمار التي الذي ورد في الباب العاشر الحديث الثالث. قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوا فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. وهذه الرواية الذي جعلها السيد الخوئي صحة معاوية شاهد جمع وشاهد تفسير للروايات السابقة، ونحن لم نقبل بطريقته الفنية كما بينا بالأمس. نقول هذه الرواية تضمنت مطلبين: المطلب الأول بأنه البذل موجب لوجوب الحج، وأن الحياء ليس بمانع، هذا مطلب، حيث قال وهذا يستفاد من الصدر: فإن كان دعاه قوم أن يحجوا فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه، هذا مطلب ثاني. المطلب الآخر الذي تضمنته الرواية هو أنه بعد تحقق الاستطاعة البذلية واستقرار الحج يجب عليه الحج ولو متسكعا، إذ لا يسعه إلا أن يخرج بعد ولو على حمار. هي نظرة إلى مرحلة، مرحلة بعد دعوة القوم واستحيائه. ففي هذه الحالة يقال بأن الذيل ناظر إلى ناظر إلى فالة بعد استقرار الحج، وكلا المطلبين تامين، إذ المطلب الأول وهو محل البحث ظاهر أن الاستطاعة البذلية موجبة لوجوب الحج، والثاني أنه الحج بعد استقراره يجب ولو تسكعان. فإن قلت بأنه هذه الرواية وتلك مطلقة، حيث تدل الرواية أن متى ما تحقق العرض وجب الحج، ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بسبب العرض ولو كان هذا مخالفا لشأن الإنسان، ولو كان معروض عليه حمار أجدع أبتر، فيرجع الإشكال مرة أخرى بأنه الحرج والمشقة غير موجبة لاستقرار الحاج. قلت في مقام الجواب ذكر في علم الأصول أن الأدلة الأولية لا إطلاق لها بلحاظ العناوين الثانوية كالحرج والضرار وما شاكل ذلك، وإلا هذا تأتي في جميع الأدلة، وجوب الصلاة مطلق، حرج لو ضرر لو. فيقال أن دليل لا ضرار دليل لا حرج حاكم على الأدلة الأولية، ومعنى حكومته أنه يخبر من أول الأمر أن الوجوب غير ممتد لحالة الحرج، لا امتداد للتكليف لحالة الحرج والضرار. فكما نسلم بحكومة لا حرج على أي دليل، نقول لا حرج حاكم على هذه الأدلة، بمعنى أنه يبين عدم امتداد الإطلاق إلى حالة الحرج. على أنه جواب ثاني، يعني هو هم كلامين، هم تعبيرين خلاف في التخريج. بعضهم يقول لا إطلاق في نفس الأدلة للعناوين الثانوية، أصلا ما في إطلاق، إنما ينظر إلى الملابسات الثانوية الدليل، الدليل ينظر إلى الملابسات الأولية، وفي هالحالة أصلا ما نحتاج لحرج ولا ضرر تقول بالحكومة، لأن الحكومة في قوة التخصيص. فنفس الدليل الحاكم كأن يسلم أنه هذا في نفسه ناظر، استغفر الله، من يدعي الحكومة ك كأنه يسلم بوجود إطلاق لكن بيعالج المسألة وتعارض صار. بعض العلم يقول لا، الدليل في نفسه له إطلاق للملابسات الأولية وللملابسات الثانوية، غايته أنه يحصل تعارض بين الدليلين ونحتاج إلى الحكومة، فهناك خلاف بينهم.
هذا بيان
الآن يوافق الثاني. إيه أنا ما جاي أدقق في هذا، أنتم وش تقولون أيهما أصح؟ هل الدليل مطلق للحالات الثانوية كالحرج والضرار؟ أصلا ما يلتفت العرف له الحالات أو تقول له أطلاق، إن قلت بالإطلاق صار تعارض، صار تعارض نحتاج إلى حكومة جمع عرفي. أصلا من أول الأمر ماكو نظر إلى هذا الدليل للحالات الثانوية العارضة على الإنسان، فلا يقال أن هذا بإطلاقه يشمل الحرج والضرر. توضأ للصلاة، هل بإطلاقه يشمل حالة الحرج والضرر أو ما يشمل؟ وش تقول شيخ حسين؟ اللي تقول واضح خلاف كلام الإعلام. الإعلام يلتزمون بالحكومة، كل يقول حاكم، ومعنى أنه حاكم يعني الدليل في نفسه مطلق، لولا لا حرج، إذا شككنا في الحرج والضرر يبقى الإطلاق. يجب عليك أن تتوضح حتى في حالة الضرر، شكوا بيها، لولا أنه لا ضرر ما تقدر تسوي شيء. سعته من جميع الملابسات، من جميع الجهات، في مقام البيان، أصالة البيان تجري، أصالة البيان العقلية تجري في مثل هالموارد. شيخ أحمد إيش تقول؟ نفسك العرفي، واحد قال لك المولى قال لك اشتري اللحمة من السوق، حكومة يعني موافق لرأي الإعلام. لو أقدم أوقع نفسه في الضرر يعني. ولك شاهد شيخ حمد يقول أنت إذا، والشاهد على وجود الإطلاق بأنه لو كان بسوء اختياره، لو كان واحد مقصر، لو واحد كذا يشمله الدليل حتى في حالة الضرر، لأنه هو أقدم على الضرر. واحد راح بالعمالة، راح مكان بارد بيتوضأ بالعمالة، يقدر يتوضأ مكان حمام بالعمالة، قال أنا بتوضأ والوضوء ارتفع في حقي لا ضرر بتيمم، يقول لي لا، قال لا يرتفع دليل لا ضرر في هالموضوع لأنك أنت أقدمت على الضرر. شيخ حين قال لك المولى اشتري اللحمة من السوق، ضرر لو حرج روح اشتري اللحم من السوق، لولا لا حرج ولا ضرر مرتقس في ذهنكم، يعني هذه حكومة. ولهذا الإعلام أكثرهم فهموا الحكومة خلافا لبعضهم قال لا ماكو. المهم فنحن نشرح المطلبية الإعلام، فنقول ببركة الحكومة، حكومة لا حرج ولا ضرر على الأدلة الأولية، نلتزم بماذا؟ نلتزم بماذا؟ بتقديم دليل لا حرج. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو قلنا بأن الروايات ظاهرة في المطلب الذي هو محل الإشكال، فإنه لنا أن نلتزم بالتفكيك في الحجية، حيث إن الروايات تضمنت مطلبين: المطلب الأول وجوب الحاج بالاستطاعة البذلية، المطلب الثاني امتداد أو امتداد عدم شرطية عدم العسر والحرج في ثبوت الاستطاعة البذلية، وبعبارة أسهل ثبوت الاستطاعة البذلية ولو مع الحرج والمشقة، بأن بذل له ما يخالف شأنه وشرفه بالركوب على حمار أجدع أبتر، وأن يمشي بعضا ويركب بعضا، فهذان مطلبان، والفاسد هو المطلب الثاني لقيام التسالم على بطلانه، فنرفع اليد عن حجية الدليل بلحاظ المدلول الثاني، ويبقى المدلول الأول سالما عن المعارضة أو سالما عن الإشكال. وقد يقال بأن هذا الجواب محل تأمل، لأنه كبرى التفكيك في الحجية بين الدليلين لو سلمت فإنما تسلم في المدلولين المستقلين، بأن دلت الرواية على مطلبين مستقلين، كأن قال المولى يجب الحج بالاستطاعة البذلية، ثم قال ولا يشترط في الوجوب العسر والحرج، هكذا قال، مطلبين بعبارتين مستقلين. فيقال أن سقوط أحد المطلبين العرضيين المفاد بجملتين المفاد بتركيبين عن الحجية لا يوجب سقوط الحجي دليل الحجية بلحاظ المقطع، فنبعض في الحجية كما نبعض في الصفقة. أما إذا كان التركيب واحد والسياق واحد بحيث يكون المطلب الثاني مفاد من جملة المطلب الأول، بأن قال المتكلم من بذل له الحج يجب عليه الحج ولو على حمار أبتر، فتقول أنا ولو أسقطها عن الحجية طاحت، فأقول بأنه قبل ولو حجة، هل هذا عرفي أو ليس بعرفي؟ ليس بعرفي، فإن العرف لو ألقي لهم هكذا خطاب وتبينوا أنه في هذا السياق مطلب فاسد فيوجب الريب في تمام المطلب، وهذا أنا حسه واضح بلحاظ المرتكزات العرفية، إذ لو نقل لنا خبر في سياقات أشياء بعضها تبين بطلانه ألا تتوقف في أصل الخبر؟ تقول لا أنا هذا أحلل تحليل رياضي، هذا خبر في عدة مضامين، إن فلان خرج إلى السوق في الليل، خرج إلى السوق في الليل وكان حافيا، تقول حافي بطل بطلانه، في الليل ثبت بطلانه، أصل خروجه للسوق ثابت، هل هذا عرفي؟ لا يقول به العرف ولا أرى أحد من العرف، بل نحن إذا نقلنا خبر، حتى نقول أشكك حتى أنا في المقطع العرضي عليه حال، لو نقلنا خبر بسياقات بسياق عرفنا أنه ماذا أنه بعض السياقات فاسدة فيوجب الريب في أصل الخبر، وهذا التفكيك الرياضي والصناعة تفكيكا ليس وجيها. فإن لم نشكك في أصل كبرى التفكيك في الحجية فلا أقل في مثل هذه الموارد أنصافا التفكيك على خلاف الفهم العرفي وعمدة الدليل على حجة الظهور المرتكز العقلائي والمرتكز العرفي، ولا نحرد شمول دليل الحجية لمثل هذا المورد أي الحجية المبعضة. وهذا مطلب مهم يحتاج إلى بحث، كبرى التفكيك في الحجية ما هو دليلها وتطبيقاتها، وهل التطبيقات تامة وعرفية أو لا، فكثيرا ما يلتزم به المتأخرون لا وجود له فيه، كثير من كلمات المتقدمين متأخرين كل مرة يجون تفكيك في الحجية، إنزين ساعات يكون مدلولين عرضيين صارتين سياق صارتين طوليين مدلولتين المطابقي، بعضهم يطبقها بشكلها كبير بشكل واسع، أصل التفكيك وين جاي وش دليلها أصلا، التفكيك في الصدور، التفكيك في الدلالة عندنا. على أي حال، فمثلا هذا الحديث يقول قلت لأبي جعفر فإن عرض عليه الحج فاستحى قال هو ممن يستطيع الحج ولما يستحي ولو على حمار أجداع أبتار. شوف سياقات واحدة. قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. وكذلك الأحاديث الأخرى كلها نفس السياق، كلها بجمال بسياق واحد. ولهذا لعل سيلخوي ما ذكر هذا الجواب والله العالم، لأنه ليس بعرفيا، وإن كان هو يرى كبرى التفكير، لكن في الموارد الظاهر أنه يراها ليس بعرفي. فهذا الجواب الثاني محل إشكال. نعم بلي سيدنا الأستاذ في المكتوب مطبوع في كتابه هذا الجواب قال بالتفكيك في الحجية في المولد. سيد يرى التفكيك في الحجية بشكل كبير، وأنا كلها دائما أتناقشية، كل مرة ما أطلب أقول له هذا ما أعرفه، يجيب لي أمثلة يقول لها أعرفه. يقول هي مو طوليين، يقول هاي سياق، فرق بين الطوليين وبين السياق أنه مدلولين بسياق. مثلا اغتسل للجمعة والجنابة، اتحد المحمول أو اتحد الموضوع. بلي هو يقول عندنا فرق اقسام، عندنا إما بينهما جملتين مستقلتين، اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، إما أنه مستفاد من سياق اغتسل للجماعة والجنابة، هاي من أحد أمثلة السياق. أو مثلا يجب الحج ولو على كذا، مثل ولو على كذا. إيه مثلا تقول يجب الحج بالاستطاعة والرجوع إلى كفاية، والرجوع بطل، هذا السياق يسقط لما يسقط، هذا مطلب. وعندنا مدالين عرضية والتزامية. المولى قال مثلا، قال المولى مثلا يجب على الشخص أن يصلي صلاة الآيات مثلا عند تمام الإنجلاء مثلا، باب المثال. هذا على مدلولين، مدلول مطابقي أن صلاة الآيات تبدأ عند تمام الإنجلاء، مدلول التزامي أن أصل وجوب صلاة الآيات. إذا سقط المدلول المطابقي قلنا عند تمام الإنجلاء هي باطل، ما حد يقول به، يبقى أصل وجوب صلاة الآيات كمدلول آخر. ونقول هنا مدلولان للرواية، مدلول التزامي مدلول مطابقي، وسقوط المدلول المطابقي لا يوجب سقوط المدلول الالتزامي. هي المداليل العرضية، المداليل الطولية استغفر الله، يعني المداليل الالتزامية. هذا محل إشكال. والظاهر أن السيد مرة تناقشتي حتى في هالمواقف يقبل، يقول سقوط المدلول المطابقي لا يوجب، أو سقوط المدلول الالتزامي إذا كان المدلول الالتزامي يشمله موضوع دليل الحجية وكذا، بحث عنده مفصل. السيد الخوي يقول
إذا كان يشملهما
يقول، أقول هذا تفكيكون أول الكلام، أليس هذا تفكيك؟ يشملهم بلحاظ الصدور أو بلحاظ الدلالة؟ هذا يحتاج لبحث، هل هذا شمول لهما بلحاظ الصدور أو بلحاظ الدلالة؟ نحن نتمسك بحجية الظهور الآن لحجية الصدور، لابد تنقح الصدور تنقح الظهور. والسيد الخوي ظاهر كلام أنه حيثية الصدور، لأن من أخبر بشيء أخبر بلازمه، أما الظهور هل هو حجة؟ على أي حال
مشكلة مصدورية، الظهور ما عنده مشكلة،
لا
مشكلة في أنه هذا المعنى لا يمكن أن يصل من الإمام لأنه فاسد مثلا، مشكلة في الصدور على أي حال.
هنا في بعض الأحيان قد تكون مشكلة صدورية، مشكلة استظهارية، هل الاستظهار نستظهر من هذا المطلب النظر إلى المحقق للاستطاعة البذلية، أو ناظرة إلى أنه بعد ثبوت الاستطاعة البذلية وفراغ عنها يجب الحج ولو متسكعان؟ لحمو السيد الخوي أقول لك بصورة عامة نتكلم بحث عام يعني هذا. وقد يقال في الجواب عن كل هذا الإشكال أن أساس الإشكال لا مورد له، إذ هذا الإشكال مبني على أن الروايات تضمنت مطلبا فاسد، وهو دعوى أنه وجوب الحج ولو على حمار أجدع مخالف لشأن الإنسان وشرفه فتشمله لا حرج. فقد يقال هذا أول الكلام كما تقدم علينا في أبحاث سابقة، حيث قلنا أن الشهيد الثاني يقول والمركوب بما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا. حفظنا العبارات كثر ما قعدنا لها، لا شرفا وضعة. فالشهيد الثاني، وقلنا كثير من المتقدمين قالوا أنه لا يلحظ في الاستطاعة حيثية الشرف، واستدلوا بأي روايات؟ برواية البذل، ولو على حمار أجدع أبتر، أركاب ماكو مشكلة. فإذا دعوى أن هذا المطلب في نفسه فاسدون أول الكلام، بل ظاهر عبارات المتقدمين وعبارة الشهيد الثاني في الكتاب أن حيثية الشرف والضعة لا تنظر في الحاج، وهذا معناه أنه دليل لا حرج لا يشمل المورد، لأن المورد خاص نظير عدم شمول لا ضرر للجهاد، هو نفسه شنو ضرري. فهل يقال الذهاب للجهاد ضرر ولا ضرر حاكم على الأدلة الأولية؟ هل هناك معنى الجهاد؟ أو دليل ما دل على أنه المائع المضاف يتنجس ولو بقطرة من البول، يقول تنجس البحر المصاحي يعني أو البركة الكبيرة من ماء الورد بنقطة من البول حرجيون، فنتمسك بلا حرج، ضرريون سهل ضرر. هل هي صح؟ هو نفس الدليل، هو نفس الشارع بهذه الأدلة ألغى لا حرج ولا مانع، لأن رفع لا حرج امتنانيون معقلي، والامتنان قد يوجد له نكتة مزاحمة، لا يريد امتنان ظاهرا، يعني لا يريد أن يمتن عليك المرء ظاهرا، وإن كان بلحاظ الملاك الواقعي الذهاب إلى الحاج ملاكه أزين من ملاك عدم الذهاب إلى الحاج لا حرج. يعني معنى أن الشارع ألغى لا حرج هو أن هناك ملاك قدمه الشارع في مقام التزاحم، ولو أن يكسر تكبر الإنسان. يقول صح أنت لا حرج لك مشقة، لكن مشقة موجبة للحصول إلى كمال أنت لا تعرف به. هرول بين الصفا، شو أن هرول أنا شأني كبير. في واحد كان شخص كان واحد يقول أنا ما أصلي، ليش؟ ما أسجد، استحي أسجد لهالدرجة، تكبر. يقول أنا ما أصلي، ليش ما تصلي أنت مسلم؟ يقول أنا التكبر إذا أسجد أحس روحي ضيعة، وضيع أصير، شو أسجد أنا؟ خب الله يمكن يصير وضيع، في هالمرس وضيع. تقول لا ما ينافي شأني، حرج علي وأستحي ومشقة كذا، فما في سجود. هو الصلاة مبنية على الخضوع وعلى التذلل، الحج خضوع وتذلل، وفي روايات الحج أصلا، في روايات الحج وفي ملاكاتها أصلا هو الغرض من الحج كأنك بره وش فيه تكسر الإنسان، هاي الكبر الأنا في الإنسان تنكسر. هرول بين الصفا والمروة، أضرب الجمار، شون أروح أنا إنسان كبير أروح أمشي في الصبح أمشي أضرب 7 حجرات وأطلع أرجع، شنو حق وش؟ قد نموت في هالأيام. الحج مبني على، ولهذا قد يقال، ولهذا ذكر بعض الأعلام بأنه الأحكام مبنية على المصالح والمفاسد، ولكن لا يشترط أن تكون المصلحة في نفس الفعل، يكفي في الانقياد والطاعة، ومثل بالحج أصلا مثال واضح بالحج، الغرض الحج هو الانقياد، الله يبقى تنقاد. هرول بين الصفا والمروة، يعني في ملاك واقعي، في هالهرولة مثل حرمة شرب الخمر ملاك في نفس الفعل، لا انقياد للمولى عليها. فهذا المطلب وهو أنه لا حرج دعوى أن عباد الخويس وعد ساعات يخوف الواحد متسالم عليه بين الأصحاب، من وين متسالم على الأصحاب؟
هذا بشكل عام وما عن مورد خاص البذل.
نعم بلي، خصوصا إذا قلنا أنه في مورد البذل، نقول الشارع في مورد البذل فتح مجال للفقراء أن يذهبون إلى الحاج، وقال لو أنت بذل لك الحاج حتى لم تدخل يجب عليك أن تروح الحاج وذهب الحاج، ويريد أن يكسر حالة الاستحياء في الإنسان، هذا مطلب ما في مشكلة يعني، ولا حرج أو لا ضرر يمكن تقييدها ويمكن تخصيصها، بل أصلا لا ضرر فيها إشكال كبير ذكر الشيخ العظام، لا ضرر لا يمكن العمل بها لكثرة التخصيص أصلا، هي بالعكس يعني شيخ الأعظم عنده إشكال في بحث الرسائل، يقول لا يمكن التمسك بلا ضرر. ليش؟ لأن لكثرة التخصيص على دليل لا ضرر، ولهذا لا نعمل به إلا في المورد الذي الأعلام عملوا به. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف أنه لا مانع على أقل من تخصيص ولو مرة مرتين. الشيخ العظيم يقول كثرة التخصيص لا ضرر، يقول كثير أحكام ضررية أصلا، لأن كثير عبادة مبنية على المشقة وعلى الجهد وعلى كذا على أي حق. فالنتيجة بأنه دعوى أن هذا المطلب سعد سيد الخوي في عبارته عادتان يعني إذا تقراها تخاف، كله لا ريب، كواجد يقول مثلا لا ريب جازم، لا ريب تسالم، ولا هذا المطلب واضح عنده لعله، كله لا ريب، فتقول متسالم مطلب بعد، مع أنك رح تفتش في المطلب تبحث أكثر هو أو غيره تكتشف بأن المسألة متسالم عليها ولا المسألة. مثلا مطلب قاعد أقرأ أمس ونحن في طريقنا إلى المطار، السيد المستمسك يقول قام الإجماع المحقق، إجماع محقق يقول على بطلان عمل غير المؤمن، وأن الإسلام شرط في الصحة مو شرط في القبول، لأنه خلاف هل الإسلام شرط في الصحة أو شرط في وين؟ في القبول. أنت تقرأ عبارة المستمسك قام الإجماع المحقق على أن الإسلام شرط في الصحة، تقول بعد هذه هي رأي معروف، من تروح تفتش ما ذكر هذا المطلب واحد إلا من إلا بدأ المطلب الشهيد الثاني في روض الجنان، يعني قبل الشهيد الثاني في روض الجنان ما ذكر أحد هالمطلب. حتى بعد سيح مرض السيستاني هم في بحث الحج ذكر قال هذا المطلب أصلا صاحب الجواهر اللي على عظمته قال إجماع منقول اللي هو كلش في الإجماعات، بعض العلام قال شهرة، بالبحث والتفتيش في الكتب الواصلة إلينا أول من ذكر هذا الرأي هو من؟ الشهيد في أي كتاب؟ في روض الجنان. فأقول يعني هذه الظاهرة موجودة، أنت تقرأ سعر كلام التسالم أو أنه إجماع أو تواتر أو مثلا ارتكاز قطعي، تروح تفتش ساعات تقول نفس الارتكاز القطعي، يتروح لفقه آخر يقول الارتكاز القطعي على الخلاف يمكن كما شفت أنا في بعض الموارد. فالنتيجة على حال بأنه لا مانع من الالتزام بهذا المطلب شيخنا، فالتزم فقول بأنه يذهب ولو على حمار أجدع أبتار. نقول إحنا أصل إشكال ما يرد، لكن لو ورد وكانت واضحة الدلالة على المطلب لا مانع من لعدم وجود تسالم، وإنما فتاوى بعض المتأخرين في هذا المطلب، أما تسالم فهذا ليس بواضح. قد ذكرنا جواب آخر أيضا لأتذكر في ذاك البحث فلاحظ وشو تعبت شيخنا؟ ها شككت فاستصحب العدم شوف ها. هذا ما يتعلق بأصل المطلب وهو الدليل على الاستطاعة البذلية، لأن هالرواية لما قبلتها هالإشكالات والآية ما قبلتها ما كنت لي أشرط وجوب الحج بالاستطاعة البذلية أصلا، هذه الروايات اللي فيها عركة ما قبلناها، إلى آية ما يقول استطاعة هنا المراد استطاعة معنى خاص من له زاد وراحلة وكذا، وجاء إشكال أمس تذكرون إشكال للملكية وكذا وكذا، والسيد الخوي حلها بروايات البذل اللي أشكل فيها هو، السيد الخوي حلها بروايات البذل اللي هو أشكل فيها. خب يبقى إذا ما هو الدليل على استطاعة بذلية؟ لا دليل على وجوب الحج بالاستطاعة البذلية على أي حال. بالي خلاص يروح له شرفا لا ضعتين باش كلهم يقولون في مقام الفتوى ما حد استشكل، في مقام الفتوى ما حد استشكل بوجوب الحج بالاستطاعة البذلية، لكن في مقام الاستدلال الآن العركة هنا على قولتهم. هذا ما يتعلق بأصل المطلب، احنا قلنا الكلام فيه مطالب، لا 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 أصل الاستطاعة البذلية أقول إذا ما إذا الروايات صدرتها والآية كثير ما استدلوا بها على وجوب الاستطاعة البدلية، ما كنت على وجوب أصل الاستطاعة البدلية، من قال أنه ها؟ أقول اللي يفتون الفتوى على وش؟ الفتوى على أنه هالإشكالات على الروايات لا ترد، إما بالتفكيك في الحجية، إما بدعوى اللي ذكرت أجوبة، إما بأنه نعمل بالآية، إما بالتسالم، إذا حصلت يقول تسألهم الأصحاب على وجوب الحج والاستطاعة البدلية. المطلب الدوم الثاني والثالث، المطلب الثاني وهو أنه فروع، يعني يدخل فيه فروع، فروع في المسألة. المطلب الفروع، المطلب الأول في الفروع، الفرع الأول، ها الفرع الأول، هل يشترط في تحقق الاستطاعة البذلية التمليك أو يكفي الباذل؟ حيث ذهب ابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الحاج بالباذل التمليك ولا يكتفى بالباذل بما هو باذل، بل لا بد أن الباذل يملك المبذول له المال. والوجه فيما ذكر هو أن يقال، حين وجه كلامه وإن لم يذكر هو التوجيه حسب الظاهر يعني، والوجه فيما ذكر أن يقال بأنه ما لم يملك الباذل للمبذول له المال فإن الباذل هو إباحة، إذ هناك فرق بين الباذل والتمليك، فالباذل إيقاع من طرف واحد لا يشترط فيه قبول الآخر، فهو بمثابة الإباحة لأن يتصرف في الشيء، بخلاف ما لو ملكه بهبة فالتمليك توقف على سبب مملك قبول، إذا لا يمكن تملك شخص قهرا دخل الملك فيه بالغصب إذا ما قبل، بخلاف البذل. ويترتب على ذلك أن البذل يمكن الرجوع فيه في أي وقت لأنه إيقاع من طرف واحد، فالباذل له أن يرجع، وحينئذ كيف يعلق وجوب الحاج واستقراره على أمر يمكن الرجوع فيه؟ إذ قولكم أن الاستطاعة البدلية موجبة لاستقرار الحاج معنى أن الحاج استقار، وهذا يتوقف على أن يكون المال في ملكه، أما مجرد أن يباح له التصرف ثم يرجع في أي وقت، هل مجرد البذل كافي في تحقق استقرار الحج حينئذ أو غير كافي؟ غير كافي، لأن استقرار الحج منوط بأن يكون الإنسان عنده شيء بحيث يستطيع أن يذهب إلى الحج، أما لو كان يباح له التصرف فلو رجع وراح الميقات مسكين أحرام قال رجعت في البذل وتو محرم مسكين ما رجعت في البذل، تقول تستقر عليك الحج بالاستطاعة البدلية خلاص فكمل الحج ولو متسكعا، هذا مشكل. فلا معنى لتعليق الواجب على أمر جائز. فلا بد من التمليك. شو رأيكم في كلامه؟ فلا يكفي البذل. هو يستشكل هبة لازمة.
هو يقول هبة لازمة.
لازمة البلي تمليك لازم. هذا إشكال نفس إشكال. يقول كيف تعلق وجوب الاستقرار؟ تقول تستقر بالبذل. معني استقر. هاي استقر. ما قلت استقر خلاص. يعني دخل في ملكه. وإلا لو كان يجوز له الرجوع ما تقول استقر. تقول لا ما يستقر بمجرد البذل، مع أن الرواية الظاهرة في الاستقرار بالبذل، إذا بذل له استقر عليه الحج. لا ظاهره استقرار بعد شيخنا، يعني هذا الآن سوي لك لفات عشان تهرب المطلع. كلام وجيه. ولهذا الوجه يأتي الفرع الثاني مرة واحدة، ولهذا الوجه ذكر العلامة في التذكرة بأنه لا يكفي مطلق البذل، نفس نكتة ابن إدريس بس شوي قيدها، بل لا بد أن يكون البذل لازم. فنحن نأخذ نكتة ابن إدريس اللي قلت أنا، لكن نكتة ابن إدريس ما تقتضي التمليك، يكتفى بالبذل اللازم، كأن يكون البذل في يمين في عهد، فقال لله علي أن أبذل لفلان المال بحيث لا يصح له الرجوع، أو يكون شرط لازم، أبيعك الكتاب بشرط أن بشرط أن يكون المال كذا، أو أبذل لك المال بحيث ما يلحق يرجع بأي طريقة، شرط يا عهد يمين، فيكون هذا البذل بذل شنو شيخنا؟ بذل لازم. فنكتة ابن إدريس وجيهة لكنه ما تقتضي التمليك، نعم بس يقول بذل لازم، ما راح بعيد، هذا هو في الجو بس غير شوي زيتها. وكل النكتة هو هذا، لا معنى لتعليق الواجب على الجائز، أمر واجب كيف يعلق على أمر جائز؟ إذا الجائز يجوز فيه الرجوع فكيف يعلق على، فكيف يكون سببا لتحقق الواجب؟ هذا خلاف ظاهر النصوص أنه بالبذل تتحقق الاستطاعة. خب يمكن يبذل ويرجع، شايف البذل تتحقق الاستطاعة، فهل هذا الكلام تفريعين الآن؟ إذن ابن إدريس قال يشترط في يشترط التمليك لا يكتفى بالبذل، سمها الاستطاعة التمليكية متبذلية غيره. السيء العلامة قال لا، استطاعة بذلية لا لازمة. جاء فرع ثالث نفس الشكل نفس الموجود، قال لا، نحن نشترط الوثوق والاطمئنان بعدم رجوع البادل. كل يحومون على وش هالمشكلة الشبهة، نقول لا نقول بالتمليك ولا نقول بالبذل اللازم، نقول لا يطمئن اطمئنان صريح عقلائي، أن يطمئن المبذول له بأن البادل لا يرجع، والاطمئنان طريق عقلائي لوجود المال بين يديه والتصرف فيه، لأنه إذا اطمئن فيحتمل احتمال غير معتد به أنه شنو؟ أنه يذهب، أنه يرجع، وهذا غير الاحتمال غير المعتد به غير كافي في رفع الاستقرار الحاج. هذا تفريعات ثلاثة كلها تحوم حول هذه الشبهة، غدا إن شاء الله نجيب عليها بالواجب المعلق والواجب المشروط كذا. أوه دخلوا كل واحد جاوب بلي جواب، واحد قال واجب معلق، واحد قال واجب مشروط، واحد قال كذا، يأتي إن شاء الله غدا. غدا إن شاء الله الساعة العاشرة التاسعة والثامنة حلقة ثالثة، ثمان حلقة ثالثة عند التعميق، تسعة لمعة، تسعة هو اللمعة قلنا من زمان ثابتة كل خميسية ما يحتاج أكرر، ودائما وقتها تسع، خذها هنا قاعدة. لا حين تونا ثمان، تسع حلقة ثالثة ثمان نفس وقتها، بعد الحلقة الثالثة نأخذ إحنا اللمعة. تحبون هنا أو تحبون في السكن؟ شوف باقي الجماعة، شيخ حمد ما عندك مانع، شيخ أحسن، شيخ علي، شيخ حسن عندك دروس مباشرة هني؟ الساعة كم درسك؟ فنحن نأتي حق شيخ حسن بعد أستاذ، شيخ حسن هذا شيخ حسن أستاذنا، أنا أحسن لي لأنه هم عندي جلسة يا السيد، وهم أقعد هنا أراجع أستفيد، يعني الواحد يطلع من بيتهم أجواء البيت.